بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا من مجالس الخير والبركة والنفع، ويرزقنا وإياكم فيه علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يكتبنا جميعا من المرحومين المقبولين. أيها الإخوة، القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله هو أحسن الكلام، لأنه كلام من لا يشبهه شيء. تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه. فربنا عز وجل هو الخالق، ونحن جميعا مخلوقون. وهل يستوي الخالق بالمخلوق؟ لا يستوي. مهما أعجبك من فصاحة أحد من الخلق منذ أن خلق الله الدنيا، وأعجبك حسن بيانه وجمال أسلوبه وحديثه، فتذكر أن هذا مخلوق، فكيف سيكون كلام الذي خلقه جل وعلا؟ وخير كلام الله عز وجل هو هذا القرآن الكريم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا نبراسا ومشعلا وهاديا في سبل الظلمات وأمواج الفتن المتلاطمة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال عن القرآن الكريم، قال: هو كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق أن يبلى على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وصدق ربنا جل وعلا الذي يقول في محكم التنزيل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، أي القرآن، يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد كان جبريل عليه السلام يدارس رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة. ولاحظ أن كلمة يدارس ولم يقل يقرأ، فهذا يدل على تعليم، تدبر وتأمل. والأمة، أمة الإسلام، ما ضلت ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من هذه الحالة المتردية المحزنة المخزية إلا لأنها جعلت كتاب الله وراء ظهرها، ولو جعلته أمامها لقادها إلى بر النجاة وإلى سبيل الفلاح والعز والتمكين. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه قاعدة لا يمكن أن تختلف في أي زمان أو مكان. عزنا بقرآننا وبديننا، فمتى ما تمسكنا به نصرنا الله وأعزنا. وبقدر ابتعادنا عن القرآن بقدر مستوى الذلة والهوان الذي يكون علينا. هذا القرآن أيها الإخوة هو أعظم معجزة في التاريخ كله، وبالتالي فهو أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة ليست فقط القرآن، كغيره من الأنبياء، انشق له القمر، كلم الحصى، انبعث من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء، أخبار كثيرة في معجزاته. لكن كل هذه المعجزات لا شيء أمام المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم، وهي المعجزة الوحيدة الباقية والتي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا أكثر الناس أو أكثر الأنبياء أتباعا هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن معجزته باقية. وأنت ترى اليوم عجائب هذا القرآن، حتى في الأعاجم الذين لا يعرفون حرفا واحدا من اللغة. ولعلي أن أسوق لكم بعد قليل مقولة لأحد هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا من العربية ولكنهم تأثروا بهذا القرآن تأثرا بالغا. أقول إن القرآن معجزة، وكلمة معجزة كلمة ضخمة كبيرة. الإعجاز في أنواع وأشكال كثيرة في القرآن الكريم، هذا ليس مجال حديثنا، لكن المعجزة التي تحدى الله بها العرب تحديدا هي معجزة بلاغة القرآن الكريم. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن العرب وخاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، وصارت مفخرة الرجل أن يكون شاعرا أو أن يكون خطيبا، والقبيلة تكون أعلى مكانة من غيرها إذا خرج فيها شاعر، فإن زادوا زادت قوتها وزاد بأسها. فهي الوسيلة الإعلامية التي كانت تعبر عن تلك القبيلة، وكانوا يدقون الطبول فرحا إذا نشأ أو خرج فيهم شاعر ونبغ فيهم شاعر، وكان بينهم تفاخر بهذا الشيء. وما قصائد للمعلقات وحبهم لها الشديد. بغريب عنا جاء القرآن ليتحداهم جميعا. لما جاء الله عز وجل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه هذا الكتاب العظيم بهروا به، سمعوا شيئا عجبا كما قالت الجن، شيء ما يخطر على بالهم. فبدأت الأقاويل، لأنهم قوم بهت كعادة أهل السوء في كل زمان ومكان، تهم جاهزة ومعلبة تؤخذ من الأرشيف تلصق بكل داعية وكل مصلح، ساحر مجنون كذاب، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشية. كيف أساطير الأولين وأنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ بينكم لا يعرف القراءة والكتابة، يعني يأخذ الكتاب بالمقلوب ما يدري هو مقلوب أو معتدل، نبي أمي. لكن من شدة الانبهار ضلوا فلا يهتدون سبيلا، فما يدرون ماذا يقولون. لكن الشاهد أنهم انبهروا بهذا القرآن، فأراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة لما قالوا يا محمد هذا القرآن من عندك، أنت الذي أتيت بهذا القرآن وأنت تقول أنه من عند الله. فالله قال إذا كان من عند محمد ومحمد من بينكم وتعرفونه فهاتوا كما أتى به هو، ألستم أنتم أرباب الفصاحة والبيان؟ ألستم أصحاب الشعر والخطابة؟ لا نريد واحد يأتي بمثله، لأن محمد واحد صلى الله عليه وسلم، لا نريدكم جميعا كلكم تعالوا واجتمعوا وألفوا كتابا يوازي بلاغة القرآن. هذا التحدي بدأ بأعلى درجاته وهو الإتيان بالقرآن كله. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله، أي من تلقاء نفسه، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هاتوا قرآن مثله. وتركهم فترة ما استطاعوا، الأمر صعب، فنزل التحدي بالتدرج إلى مرحلة أقل. طيب ما استطعتم القرآن كاملا، هاتوا 10 سور منه. وحتى لم يحدد لهم، ما قال هاتوا البقرة مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة السور الطويلة، لا، قال 10 لكم الخيار، يعني ممكن يكون من بينها مثل سورة الكوثر، سورة العصر، سور قصيرة. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتره، قل فأتوا 10 سور مفتريات وادعوا من استطعتم، أيضا استعينوا بآخرين وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هل استطاعوا أن يأتوا 10 سور؟ لا والله ما استطاعوا، فتركهم حتى نزل التحدي إلى أقصى درجاته وهو الإتيان بماذا؟ لا، ليس بآيات، بسورة، بسورة واحدة فقط. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سطر واحد، سطر واحد. يا قريش، يا أيها الشعراء، يا أيها الخطبة، هاتوا سورة واحدة. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، لاحظ التعبير القرآني العجيب، ما قال فأتوا بسورة مثله، لا، فأتوا بسورة من مثله، مبالغة في التحدي، من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم ختم الله هذا التحدي بآية فيها قطع لكل نابتة تفكير في مضاهاة القرآن ومحاكاة القرآن. قال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر، كل المخلوقات لو اجتمعت من الإنس ومن الجن كلهم جميعا ليأتوا بمثل هذا القرآن والله لن يقدروا أن يأتوا بمثله، فأي معجزة أعظم من هذه المعجزة. لهذا أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، انبهر هؤلاء وهم على غير ملة الإسلام بهذا القرآن وعجبوا له، وما قولهم إنه سحر إلا لأنهم يرون أنه فعل بهم الأفاعيل، لكن لأنهم ليسوا أهلا للهداية لم يهتدوا. لهذا من أراد الله به خيرا اهتدى، وكم من إنسان كان ضالا بآية واحدة رجع. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في مكة وبدأ العداء له، ازداد في المقابل أتباعه، وهذه سبحان الله من أعاجيب هذه الدعوة المباركة. دائما أعداء الإسلام يظنون أنهم إذا حاربوا الإسلام وحاربوا الدعوة أنها ستنكفئ وسوف يخبو نورها ويقل أتباعها، وما علموا أنهم بهذا إنما يفجرون فيها طاقات كامنة فيزداد هذا النور إشعاعا، الذي هو نور من؟ نور الله جل جلاله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، بأفواههم نور من؟ نور الله. وبالفهم من يستطيع؟ أنت الآن لو وضعت لك شمعة في أعلى سقف واجتمعنا جميعا وحاولنا ننفخ حتى نطفئها ربما لا نستطيع، فكيف بنور الله جل جلاله؟ فهم رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني زاد خطره بالنسبة عليهم، كثر الأتباع، فاستخدموا أسلوب القوة والترهيب والتعذيب، وفعلوا أشياء كثيرة أنتم تعلمون كثيرا منها، فزاد الأمر على الضد وزاد الأتباع. فاجتمعت قريش قالوا هذا الرجل يزداد أتباعه يوما بعد يوم، وما نفع أسلوب القوة والتهديد والحبس والتعذيب وتكميم الأفواه، ما ينفع، على العكس. فقالوا فلنستخدم الأسلوب الآخر وهو أسلوب الترغيب والإغراء. فاجتمعوا ومن بينهم أبو جهل وعتبة ابن ربيعة، وكان يعتبر من أعقلهم، أشبه ما يكون به، هو حامل حقيبة المفاوضات لقريش. فقالوا اذهب يا أبا الوليد إلى محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ففاوضه وأعطه ما يريد. طبعا هو ليس حبا له، لكن أخافوا على مكانتهم، لأن الحق إذا جاء دمغ الباطل وزالت مكانتهم وهم على الباطل لا شك. فاذهب إليه وفاوضه وما يريد نعطيه أي شيء. فذهب عتبة معه الآن صلاحيات واسعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحوار العجيب وهذا الكلام الذي روته لنا كتب التفسير والتاريخ، وفيه يعني دليل على سعة حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أسلوبه الراقي الذي امتلأ أدبا وحكمة وعظمة. جاء إليه عتبة فقال له يا محمد والله ما رأينا سخلة أشأم في قومك منك. شوف البداية، ما رأينا سخلة يعني ما رأينا نابتة في قومه أشأم منك، أنت من بيننا، أنت ولدنا يعني، لكنك شؤم علينا. كيف؟ قال فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا وسفهت عقولنا، حتى قالت العرب إن في قريش رجلا ساحرا، ماذا تريد يا محمد؟ أترضى أن يجتمع بعضنا إلى بعض ويطعن بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا؟ تريد فتنة يا محمد؟ ما الذي تريد؟ إن كنت تريد الملك بفعلك هذا، قصدك أن تكون ملك علينا، ملكناك علينا، الأمر يسير، نبايعك الآن خلاص تكون أنت الملك. وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد النساء فانظر إلى أجمل نسائنا فوأبيك لنزوجنك عشرا. المذهب واسع، عنده مشكلة لو تريد عشر. وإن اسمع الكلمة وانظر إلى الخبث، وإن كان بك شيء، يعني في عقلك شيء، وإن كان بك شيء بحثنا لك عن طبيب حتى نعالجك. تخيل أن يقال لك هذا الكلام أنت الآن وأنت تدعوهم إلى الله ولا تريد منهم شيئا مما ذكر، وهم يعلمون أنه لا يريد هذا، يريد لهم الخير، ثم يواجه بمثل هذا الأسلوب القذر وهذه الاتهامات التي يرددها كما قلت أعداء الدين دائما لكل من يدعو إلى الله عز وجل. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم، قال له: أهو قد فرغت يا أبا الوليد؟ رد غير متوقع، ويكنيه أيضا بكنيته وهو كافر: أهو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن فاسمع مني. قال: أجل، قل. فما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه في تفاصيل هذه النقاط ويحدثه عن كل نقطة ويفندها بردود لا طائل من ورائها، وإنما لجأ إلى الأصل: ومن قصد البحر استقل السواقية. القرآن فقط، قرأ عليه آيات من القرآن، لا شيء آخر أبدا، لم يناقشه في أي شيء، إنما رتل عليه آيات من سورة فصلت، حاميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات من سورة فصلت. تقول الرواية من تفاعل هذا المشرك وهو يسمع القرآن وهذه الآيات تنزل على قلبه كأنها صواعق، قال: فألقى الرجل بيديه خلف ظهره وفغر فاه، فتح فمه وهو يسمع كلام الله عز وجل، منبهر بهذا الأسلوب العجيب وبهذا النظم القرآني الذي يأخذ بمجامع القلوب. ورسول الله يستمر في قراءة القرآن كأنه سيل هادر، حتى إذا بلغ هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما سمعها أبو الوليد انتفض وأقبل بيديه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حسبك، حسبك يا محمد، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. يعني توقف، يكفي. خشي أن تنزل به ماذا؟ صاعقة. ثم قام من عنده إلى أين؟ إلى قريش التي كانت تنتظره وينتظرون صاحبهم بعد نتائج المفاوضات، ما الذي سيقول؟ أقبل إليهم وكانوا جالسين ينتظرونه، فلما رآه فرعون هذه الأمة أبو جهل تفرس في وجهه وقال: أحلف بالله لقد رجع إليكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال: يا قوم اتبعوا محمد. عجيب، رجع بالعكس يدعو إلى الإسلام: يا قوم اتبعوا محمد، اجعلوها فيني يا معشر قريش، مثل ما يقول عندنا يقول خلف وجهي، اجعلوها فيني يا معشر قريش، اقبلوا ما يقول هذا الرجل، فإن عزه عزكم، إن انتصر هذا منكم، يعني أنتم المستفيدون، وإن قتلته العرب كفتكم عنه، أنتم خلاص في غيركم قام بالمهم. والله يا قوم لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر. ثم قال كلاما عجيبا يشبه كلام الوليد بن المغيرة الذي أيضا حصل له موقف شبيه بهذا الموقف، وقال عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر، أو قال أسفله لمغدق وأعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: والله لقد سحرك يا أبا الوليد بكلامه. هذه النتيجة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوم متكبرون، وإلا فهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. أقول هذا الكلام شبيه به كلمات لفيلسوف فرنسي ملحد، ملحد لا يؤمن بأي كتاب، وهو الفيلسوف جوزيف أرنست. اسمعوا ماذا يقول. يقول: تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها، والتي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، وما أكثر الكتب التي للزينة فقط. ولكن هناك كتابا واحدا تؤنسني قراءته دائما، وهو كتاب المسلمين القرآن. فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات طالعت القرآن، حيث إنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. ولو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير، إذ إن الكتب الأخرى ليست لها خصائص القرآن. ركزوا إخوانا، الآن الرجل هذا أعجمي، هو الآن لا يقرأ القرآن بلغتنا، هو يقرأ إيش؟ الترجمة. والترجمة كلام من؟ بشر. فكيف لو قرأ القرآن باللغة العربية وكانت ذائقته عربية أصيلة؟ لكان شيئا عجبا. وقد وقفت ووقف غيري على نماذج لأناس لا يعرفون من العربية حرفا، لما سمعوا القرآن بدت عليهم آثار عجيبة. قد حصل معي أنا شخصيا أكثر من موقف خارج هذه البلاد، قرأت القرآن على بعض الألمان وغيرهم وبعض الأمريكيين لا يعرف شيئا من العربية، والله لقد احمر وجه أحدهم وبدأت دموعه وقال لي هذا كلام عجيب. قلت فهمت شيء؟ قال لا، لكن أشعر في جسدي قشعريرة من رأسي إلى قدمي. وأنا يا أخوان فقط قرأت عليه، والحق أني ما قرأت عليه، إنما استأذنته. كنت جالس أنا وأحد رجل أمريكي، كنت جالس أنا وإياه في غرفة، فحان وقت صلاة المغرب فقلت أنا أستأذنك أريد أن أصلي. قال تفضل. قمت أصلي المغرب فجهرت بالقراءة وقرأت سورة قل هو الله أحد وسورة إذا جاء نصر الله والفتح فقط. أول ما انتهيت من الصلاة هذا الرجل قد فتح عينيه وينظر لي فيقول لي ما هذا الذي كنت تقرأ؟ قلت ليش تسأل؟ ما هو السبب؟ قال هذا كلام عجيب، أنا ما أفهمه لكن أشعر بشيء غريب. قلت هذا هو القرآن، تريد أن أسمعك القرآن؟ قال طيب. فألهمني الله، خرجت جوالي فتحت بسرعة كذا على اليوتيوب، وجدت القراءة للشيخ ياسر الدوسري وفقه الله من سورة القيامة، كانت آيات يقرأها بصوت عذب فسمعها. والله يا أخوان بدأ يزفر الرجل واحمر وجهه، وبدأ ملامح وجهه تتغير كما قلت، بدأت عيونه غرورقت بالدمع، ثم قال لي أنا ما أعرف ماذا يقول لكن كلام غريب وأشعر براحة وأشعر بطمأنينة. سبحان الله، ونحن يمر علينا ونحن عرب أقحاح يختم أحدنا القرآن من أول إلى آخر يقرأه ولا تقطر له دمعة ولا يقشعر جسده، إنه والله لبلاء وبلاء عظيم. إذن أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى مراجعة حساباتنا مع القرآن. وحديثنا اليوم أيها الإخوة هو عن التدبر القرآن، ليس فقط القراءة. والقراءة لا شك أنها خير ويؤجر الإنسان عليها، لكنها لا تقارن بأجر وأثر تدبر القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر عن اليهود أنهم كانوا لا يتدبرون القرآن، إنما فقط كانت تلاوة مجردة عن التدبر، كما قال الله عز وجل في وصفهم قال أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. إذن الأمية هنا ليست أمية عدم معرفة القراءة والكتابة، وإلا كيف يكون أمي ثم يقرأ؟ ما تجي. إذا ما هي الأمية؟ هي أمية التدبر، أمية التدبر، وليست أمية القراءة والكتابة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء الأهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ماذا تغني عنه؟ ليست العبرة كم حفظت من القرآن، كم عندنا من نسخة من القرآن، لا، الآن القرآن لا يكاد بيت إلا وفيه نسخة أو نسختان من القرآن الكريم أو أكثر، ومع الوسائل الحديثة الجوالات كلها تحوي المصاحف. لكن هل أثر هذا في حياتنا؟ هل غير من سلوكنا؟ هل زادت خشية الله في قلوبنا؟ فالعبرة ليست بمجرد أن يوجد عندي نسخ من القرآن أو فقط مجرد تلاوة بدون تدبر، لا، العبرة هي بالتدبر والتأمل والتفكر. جاء رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: إني أقرأ المفصل في كله في ركعة واحدة، يعني كأنه يفاخر بهذا الشيء، يقول: أنا أستطيع أن أقرأ كل سور المفصل من قاف إلى الناس كلها أقرأها في ركعة واحدة، بل قال: إني قرأت البارحة المفصلة كله في ركعة. فقال له عبد الله بن مسعود الفقيه العالم: أهذا كهذ الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وكان يقول رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، في رواية: فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقد جاء في فضيلة التدبر والتفكر في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد أيضا في المقابل التحذير من الغفلة وعدم التدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ما ينطبق على هذا الحديث العظيم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم أن يوسع فضله. هذا لمن؟ لمن يتلون القرآن ويتدارسونه، ونحن الآن نتدارس القرآن، وأملنا ورجاؤنا في الله أن يشملنا بهذا الفضل العظيم. والله يا أخواني لو ما حصلت إلا واحدة لكفى، حفتهم الملائكة، شرف عظيم. يمكن الآن الملائكة وصلوا إلى أعلى السماء حضور معنا، ترى هذا ليس كلام عاطفي استدر به المشاعر، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر عن مجالس الذكر أن الملائكة: إن لله ملائكة سيارين سياحين في الأرض، فقط مهمتهم تتبع مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا مجالس الذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون حتى أحيانا يمتلئ بهم المسجد، ومن الزحام يصعد بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء. فإذا حضر لك في مجلس ذكر واحد أو اثنين تراهم بعينك وكانت النية لله، فاعلم أن هناك خلقا لا تراهم خير وأشرف من هؤلاء. هذا كله في فضيلة ماذا؟ التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل. في المقابل كما قلت جاءت نصوص تحذر من قضية عدم التدبر للقرآن الكريم. جاء في موطأ الإمام مالك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالناس صلاة يجهر فيها فأسقط فيها آية، يعني نسي آية، لكن ما أحد رد عليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم استراب، ما يدري هو أسقط آية أو لا. فقال بعد الصلاة: يا فلان، هل أسقطت آية مما قرأت؟ قال: لا أدري، يعني ما انتبهت. فسأل آخر فقال: لا أدري. وسأل ثالث فقال: لا أدري. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فما يدرون ما تلي منه مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت عقولهم أو قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد حتى يشهد بقلبه مع بدنه. صلي الصلاة تسأله بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام، فكأنك أيقظته من النوم، ما يدري ما قرأ. كيف نريد أن يكون للصلاة أثر وللقرآن أثر ونحن لا نتدبر ولا نتفكر فيما يقال؟ الفاروق عمر ختم البقرة بعد كم؟ بعد 12 سنة، قيل هذا من قيل الحمد لله، 12 سنة. يقول ابن عمر ابنه: فلما ختمها نحر جزورا. طيب 12 سنة معناها جالس يقرأ فيها 12 سنة؟ يعني هذا هجر للقرآن، وهل هذا يظن بعمر؟ لا. فما المقصود؟ هو التدبر والتأمل والتدارس لهذه السورة العظيمة. نأتي الآن إلى لب ما نريد، وهو كيف نتدبر القرآن، ما هي الوسائل التي تعين على التدبر. الله نحى باللائمة على الذين يسمعون القرآن فلا يتدبرون، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مقفل القلب، كما وصفه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا تنفع فيه موعظة، لا تؤثر فيه آية، لا يستفيد من مواعظ، من أحداث يراها بعينه، من مشاهد مؤثرة، قلب مقلوب، نسأل الله العافية والسلام. فكيف نحيي هذا القلب؟ لأنه إذا حيا القلب أعرف أنك نجحت. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أول وسيلة من وسائل تدبر القرآن الكريم التي تعين على التدبر حضور القلب، يعني أحضر قلبك، استجمع قواك. وهذا كيف يكون؟ يكون باستشعار عظمة الله تبارك وتعالى، وأن الذي تكلم بهذا الكلام هو الله. لاحظ لو أنه قدمت لك أو أرسلت لك رسالة من الملك، لك أنت تحديدا، ماذا تتوقع إذا جئت تقرأ الرسالة؟ هل ستقرأها وقلبك منصرف في الدنيا؟ ستقرأها بكامل حواسك وبحضور قلب، لأن هذه رسالة موجهة لك من الملك، فكيف بملك الملوك جل جلاله الذي يخاطبنا جميعا ويكلمنا؟ فدائما تفكر في هذا المعنى العظيم، وهو أن هذا الكلام ليس كلام أحد من البشر، هذا كلام الخالق، الله هو الذي تكلم به حقيقة وأوحى به إلى جبريل، وحمل جبريل هذه الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغها للعالمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. عينه دائما على الرقم، كم بقي كم بقي. لا، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة في سورة المائدة، وهي قبل نهاية السورة بآيات معدودة، يمكن ثلاث آيات أو قريب منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ ويبكي إلى أن طلع الفجر، ما بقي شيء في السورة. كان يختمها؟ لا، ليست العبرة بالختم وكم قرأت وعدد الصفحات، إنما العبرة ما هو شعورك وكيف هو قلبك بعد أن قرأت القرآن الكريم. الأمر الثاني الذي يساعد على التدبر: ترتيل القرآن. القرآن له خاصية ليس كغيره من الكلام، فإذا قرأت القرآن فرتله كما أمرك الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، أي قرأه على تمهل، فإنه يكون عونا لك على تدبره وفهمه. والتغني بالقرآن مما يحبه الله تبارك وتعالى، بل ويأجر عليه صاحبه، لأن ذلك كله يساعد على الخشوع والتفكر. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صوتا بالقرآن، يمده مدا ويحبره تحبيرا. وصفت أم سلمة رضي الله عنها قراءته أنها كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح، إسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. مرة يرفع الآيات بصوت مرتفع، طبعا ارتفاع نسبي وليس الارتفاع الزائد، لأن الله نهى، قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ومما يساعد في هذا الباب أيضا، في باب الترتيل، الاستماع إلى صوت حسن. وأنت تعرف هذا من نفسك، فإنك إذا استمعت إلى قارئ حسن الصوت كان لذلك أثر عظيم في حياة قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا قرأ فكأنه يخشى الله. ولهذا في القراءة التي ينصح بها ويحث عليها في قراءة القرآن، هي القراءة أشبه ما تكون بالقراءة الحزينة. وهذا الذي روي في وصف قراءة الفضيل بن عياض إمام الحرمين رحمه الله، جاء في وصفه أو في وصف قراءته رحمه الله أن قراءته كانت شهية، بطيئة، حزينة، كأنه يخاطب إنسانا. طلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في الصحيحين من ابن مسعود أن يقرأ القرآن. لماذا من ابن مسعود تحديدا؟ لأن ابن مسعود كان حسن الصوت، بل قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. طلب منه مرة، قال: اقرأ علي يا ابن مسعود. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنت الذي علمتني. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك يا ابن مسعود. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، تذرف دموع تأثر، ويا سبحان الله يبكي وهو الشاهد علينا، أفلسنا أولى بالبكاء ونحن المشهود عليهم؟ تذكر يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وحينما يؤتى بالأمم ويؤتى بالأنبياء شهود على أقوامه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. واستمع صلى الله عليه وسلم مرة لأبي موسى وكان صاحب صوت شجي ندي بديع، استمع إليه وهو لا يعلم، يعني لا يعلم أبو موسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليه، إنما مر بالطريق سمع يقرأ. الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح يقطعون الليل بالقرآن، تلاوة القرآن، بيوتهم كانت عامرة بذكر الله عز وجل، ليست عامرة بالرقص والغناء والموسيقى والطرب والصراخ، وإنما كانت بمن يقرؤون القرآن في الليل. فمر صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي موسى يقرأ القرآن، فجلس عند الباب يستمع إليه ويستعذب صوته. فلما جاء الصباح والتقى بأبي موسى قال صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة يا أبا موسى وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت يعني أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني ما سمعت شيء، عندي ما هو أفضل أيضا، رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتمع الصحابة حوله قال لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فينطلق أبو موسى يقرأ آيات الله فيبكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ليبكيني سماع كلامه فكيف بعيني لو رأت شخصه بدا، تلا ذكر مولاه فحن حنينه وشوق قلوب العارفين تجددا. وقراءة الليل لها معنى آخر، قراءة الليل في قيام الليل أو في الاعتكاف أو في خلوة لا يراك فيها أحد لها شأن آخر. ولهذا جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل في ليالي رمضان. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والقراءة التي نعنيها في باب الترتيل هي القراءة الشرعية التي ليس فيها مبالغة. مع الأسف نسمع اليوم بعض القراء تسمع قراءته فلا تكاد تفرق بينها وبين الغناء، في تمطيط الحروف وإطالتها ومحاكاتها ربما لألحان من ألحان البشر. هذه ليست هي التي نعنيها، إنما نعني التلاوة والترتيل الشرعي الذي يقربك من الله، وليس ذاك الذي يجذب قلبك إلى هذا القارئ بعينه أو يجعلك تتعجب فقط من حسن الصوت والنغمة كما يحصل في بعض الأوساط، تجد القارئ يقرأ والناس حوله ثم يبدأ يترنم ويطيل النفس، يأخذ له 10 آيات أو 20 آية متتابعة بنفس واحد، فما إن ينتهي حتى تسمع الصراخ والطرب وشيء عجيب كأنهم في ملعب كرة. هذا كلام الله؟ هذا قرآن يتلى؟ يقول ابن مسعود الحسن، عفوا حسن البصري رحمه الله، يقول: ما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، إلا عفوا اتباعه بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل، وإن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد. يفاخر، أقرأ السورة كاملة، ويتنافسون ويتدربون على هذا. عجيب، القرآن نزل لهذا؟ نزل لهجل هذه المسابقات وهذا التنافس الغير محمود؟ كم تقرأ بنفس واحد؟ أنا أطول منك، أنا أكثر منك. نسي لب القرآن والهدف من إنزال القرآن. قال الحسن: حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء الورعة، متى كان القراء يقولون مثل هذا، لا كثر الله في الناس أمثاله. ومما يعين أيضا أيها الإخوة على تدبر القرآن الجهر به، وكما قلت الجهر المعتدل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الليل، فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها لفعل. وعن أبي ليلى رحمه الله قال: إذا قرأت فأسمع أذنيك، فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. ومن فوائد الجهر بالقراءة تطهير البيت وتعطيره وجعله بيئة صالحة للتربية والتعليم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن بيتا يكثر فيه الجهر بالقرآن هو بيت كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. هذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، فكيف بالبيت الذي يعلى فيه صوت الشيطان في كل غرفة وكل زاوية، خاصة في هذا الوقت الذي تساهل فيه الناس وأصبحوا يتشبثون بأقوال شاذة يضلون بها أنفسهم، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا ليس مما يحبه الله. قلت لأحدهم يسمع الغناء: أيسرك أن يسألك الله يوم القيامة عن الغناء؟ هل يسرك هذا؟ والله لا يسرك. تحب أن يسألك الله يوم القيامة عن صدقة تصدقت بها فأخفيتها، لا تعلم بها شمالك ما أنفقته يمينك؟ تحب أن يسألك الله عن صلاة الفجر التي حضرتها في ذلك اليوم؟ نعم، لأن هذه أمور تبيض الوجه. لكن هل تحب أن يسألك الله ويقول: يا عبدي استمعت إلى الغناء في اليوم الفلاني؟ لا يمكن أن يقول عاقل: نعم أحب ذلك، لأن هؤلاء يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا مما لا يحبه الله، وكفى بذلك. كيف والنصوص الشرعية واضحة في هذا الباب، والموفق من وفقه الله. من الوسائل التي تعين على التدبر أيضا ترديد الآيات المقروءة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، وسبق ذكر هذا الحديث، بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، ويبكي طول الليل. هذه الآية قالها عيسى عليه السلام إذا سأله الله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما في يوم القيامة مجاملة. أنت يا عيسى يتخذك النصارى إلها، وهم يقولون إنك أنت الذي قلت لهم إنني ابن الله وأنا إله. فالله يحضره يوم القيامة: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طبعا رب العالمين يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقلها، لكن حتى يقيم الحجة عليه، وهذا من كمال عدل الله وحلمه أيضا. فعيسى عليه السلام يقول: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم قال بعدها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لن تظلمه، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الأمر إليك يا رب. لما قرأها صلى الله عليه وسلم تذكر أمته، وكان رحيما بهذه الأمة، شفيقا عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وقام الحسن البصري رحمه الله ليلة كاملة بآية واحدة، وهي قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى أن طلع عليه الفجر. فقال له من حوله: يا أبا سعيد، ليلة كاملة ما وجدت إلا آية واحدة تقرأ بها في صلاتك؟ فقال رحمه الله: إن فيها معتبرا ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. والله صدق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولاحظ هنا أنه أثبت العد ونفى الإحصاء، على غير ما يتكلم به كثير من الناس، أحيانا يقول نعم الله إيش لا تعد ولا تحصى. هذا خطأ، ما نقول نعم الله لا تعد، بل نقول نعم الله تعد ولا تحصى، لأن العد يعني 1، 2، 3، 4، هذا معنى نعمة الله، من نعم الله البصر، نعمة الله السمع، من نعم الله، هذا العد. لكن هل نستطيع أن نحصيها؟ ما نستطيع إحصائها. كذلك أيها الإخوة، من وسائل التدبر التي تعين عليه التفاعل مع الآيات التي يتلوها القارئ. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإن مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله من عذابه، وإن مر بآية فيها وعد سأل الله من واسع فضله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة، الحديث العجيب الذي أخبر فيه رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. قام مرة معه، يقول قام يصلي صلى الله عليه وسلم، فجئت وصليت معه. قال: فافتتح بالبقرة، بعد ما قرأ الفاتحة ابتدأ بالبقرة. قال: فقلت، يقولها حذيفة، فقلت: يركع عند 100 آية، قرابة 15 وجها، ليست قليلة، لكن هذا توقع من حذيفة أنه وضع رقم عالي. قلت: يركع عند 100، فأتمها. قلت: يركع بها، ما معنى يركع بها؟ لا لا، كيف يركع بها؟ يركع بها يعني يصلي بها في ركعتين، يعني يقسمها كم؟ نصفين، نصف الأول في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية. قلت: يركع بها. قال: فأتمها. ثم افتتح بالنساء. قلت: يركع بها. قال فأتمها ثم افتتح بآل عمران. وهذا ذكر بعض أهل العلم أن النساء كانت مقدمة في الترتيب على آل عمران، هذا أحد القولين. القول الآخر قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز تقديم المتأخر على المتقدم في القراءة، وأيا كان السبب الشاهد أنه في الثالثة قال فافتتح بآل عمران فأتمها. كم صفحة؟ كم وجه؟ 105 أوجه، يعني 5 أجزاء وزيادة. هذا كله قبل الركوع. بل العجيب هو الشاهد من القصة، ما كانت كقراءتنا بسرعة بسرعة. قال وكان يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها وعد إلا سأل الله من فضله، ولا بآية فيها وعيد إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا آية فيها تعظيم لله إلا أثنى على الله بما هو أهله. ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه إلى آخر الصلاة، لعله يأتي لها حديث إن شاء الله. فيا عجبا، نقرأ القرآن ونهذه هذا ثم بعد ذلك نريد أن نتأثر بآياته ووعده ووعيده. فإن أردت التدبر فعليك بالتفاعل مع آيات القرآن الكريم. النقطة اللي ذكرناها قبل قليل وهي النقطة الخامسة من وسائل التدبر قلنا هو التفاعل مع الآيات. مما جاء في أخبار عائشة رضي الله عنها أن ابن أختها عروة ابن الزبير ابن العوام يقول مررت على خالتي عائشة، كان من عادته يأتي إليها في الضحى وقت الضحى يسلم عليها، قال فجئت إليها فإذا هي تصلي الضحى وإذا هي تقرأ قول الله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي. قال فانتظرتها فطال بي المقام وهي تردد هذه الآية وتبكي. قال فقلت أذهب إلى السوق وأقضي حاجتي ثم أعود إليها. قال فذهبت إلى السوق وعدت إليها فإذا هي على حالها الذي تركتها عليه تقرأ هذه الآية وترددها وتبكي. هذا يا أيها الإخوة دليل على ما يريده الله عز وجل من العبد، وهو التفاعل مع القرآن بأن يعيش القلب مع القرآن. فالعبرة ليست بكثرة الآيات وتردادها، إنما هي بالتفاعل مع القرآن حتى يخرج الإنسان بعد القراءة يشعر أن إيمانه عظيم وأنه ازداد قربا من الله وأن عظمت خشية الله في قلبه فحفظ جوارحه من الحرام بسبب هذا القرآن، ردعه القرآن عن الحرام ودفعه إلى فعل الصالحات. هذا لا يكون إلا إذا كان هناك تدبر وتأمل وخشوع. الأمر السادس مما يزيد أو يعين على تدبر القرآن الكريم ربط القرآن بواقعك الذي تعيش فيه. كل منا أعلم بنفسه وحاله وظروفه. إذا مسكت القرآن وفتحت آية من الآيات فتأمل هذه الآية ونزلها على واقعك، ستجد كثير من آيات القرآن الكريم تعالج كثير من مشكلاتنا. أحيانا الإنسان مثلا يصاب بمصيبة فما يدري ما يصنع، فيأتي القرآن ينزل عليه مثل الثلج يبرد على قلبه حرارة تلك المصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، لاحظ حتى الكلمة هنا قال بشيء من الخوف، هذه أيضا تعطيك ملمح وهو أنك المصيبة التي أنت فيها هي جزء يسير من في مقابل نعم الله عليك الكثيرة. فإذا كان الإنسان يتأمل ويتدبر هذا المعنى تخف عليه المصيبة، يعني لما تتأمل أن المصيبة التي نزلت بك الآن ليست طول حياتك وإنما هو يعني تنبيهات من الله لك يسيرة بين الفينة والأخرى، تحمد الله وتقول أنا خير من غيري. أما أن الإنسان إذا أصيب ببلاء ومصيبة قلب ظهر المجن لربه وبدأ يتسخط على الله بكلمات فيها ما فيها من ما يغضب الله عز وجل والعياذ بالله. لهذا الله يقول هنا ولنبلونكم بشيء ونكره شيء يسير يعني من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب وماذا؟ وبشر الصابرين. على ماذا؟ على المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه آية عجيبة تجعل في قلبك بدل الهم والحزن والبعث والشقاء والتسخط تورث في قلبك روضة من السعادة والسرور والطمأنينة بالله والرضا عن الله عز وجل في أقداره. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. لما تنظر إلى واقع الأمة اليوم وما تعيشه من المآسي والمصائب وتكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب ربما يصاب الإنسان بشيء من اليأس، يصاب بإحباط وهو يرى مآسي الأمة تزيد يوما بعد يوم، لكن حينما يقرأ كتاب الله عز وجل يجد فيه سلوى له. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن عش مع الآيات ونزلها على واقعك، ستجد أن كثير من المشكلات في حياتنا تنجلي وتنتهي حينما ننزل هذه الآيات على واقعنا. مما ذكر في هذا الباب على المستوى يعني فردي أن امرأة من أهل القصيم أيام الشيخ السعدي رحمه الله شيخ الشيخ بن عثيمين حصل بينها وبين زوجها خصومة فتلاسنا وصارت مشكلة، فغضبت وأخذت متاعها وحملته على ظهرها، هذا متاعها لتملك من الدنيا، وذهبت إلى أهلها هاربة من جحيم زوجها. وهي في الطريق إلى أهلها ومتاعها على ظهرها مرت في الطريق، كان الشيخ السعدي رحمه الله في الجامع الكبير في عنيزة وقت صلاة المغرب، فسمعته يقرأ قول الله تعالى في سورة البلد إن الإنسان إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني تعب مشقة. فتأملت هذه الآية، الله اللي يقول هذا، يقول خلقنا الإنسان في كبد في مشقة، قالت يعني في كبد يعني دائما، يعني إن بقيت عند زوجي فأنا في كبد وإن ذهبت إلى أهلي فأنا في كبد، أحسن لي أرجع إلى زوجي وأرضى بما أنا فيه وأعيش، وإلا فالمعاناة واحدة. ورجعت أدراجها إلى زوجها مرة أخرى. هذه آية عالجت مشكلة كبيرة في حياتها، ويقول من يروي القصة يقول وعاشت أحسن عيشة فيما بعد وخلفت أبناء وبنات هم من صالح الذرية الآن موجودون هناك. فالقرآن يا أخواني والله هو العلاج. تجد الواحد منا أحيانا عنده مشكلة يفر إلى فلان وفلان والطبيب الفلاني والمستشار الاجتماعي ويبحث لمن سيحل مشكلتي، وبين يديه الحل، بين يديه النور، ويعرض يمينا وشمالا. اقرأ القرآن، تأمل، لا تستعجل، اقرأ الآيات واحدة بعد أخرى تجد فيها من العجب العجاب ومن الأسرار الربانية التي يفتح الله عليك بها ما لا تجده عند الدكتور الفلاني ولا عند الطبيب الفلاني. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. فعن عبد الرحمن السلمي قال أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. ولهذا نرى أناس ربما يحفظ القرآن كاملا ومع ذلك نسأل الله العافية والسلام، كما في الأثر ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لم يزده من الله إلا بعدا. فلا بد من أن نعيش مع القرآن ونتدبر آياته وننزل ذلك على واقعنا. وأخيرا من وسائل التدبر فهم معاني القرآن. أحيانا تستغلق عليك بعض الكلمات والمعاني فترجع إلى التفاسير، والتفاسير اليسيرة التي توضح لك المعنى العام، ومن أجلها وأعظمها تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو لله الحمد كتاب متداول وموجود وميسر، ففيه بساطة الأسلوب وحسن العرض وتوضيح المعنى وفك ما أشكل من معاني أو من كلمات غامضة، فهذا يساعدك في التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما ينفعنا، ويرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، ويجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما ينفعنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، ولا تجعله سائقا إلى نار الجحيم، إنك سبحانك جواد كريم. سؤالك أخي تقول كيف السلف كان روي عنهم يختمون كثيرا وأيضا التدبر. نعم، السلف رحمهم الله ذكر عنهم في ختم القرآن عجيب، ذكر للنووي رحمه الله في التبيان عجائب في ختم القرآن الكريم للسلف الصالح، فقال ما ذكره، قال روي عن الشافعي رحمه الله أنه ختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني معناها كل يوم مرتين. بل روي عن الإمام أحمد أنه كان يختم القرآن في اليوم 3 مرات. قد يقول قائل طيب كيف 3 مرات؟ طيب بغض النظر عن موضوع ممكن ولا غير ممكن، هذا موضوع آخر، وأنا أقول نعم ممكن، وفي العصر الحديث من فعل هذا، ليس هذا موضوعنا، ولعله يأتي له ذكر إن شاء الله فيما بعد. لكن الكلام أين التدبر وأين التأمل أصلا؟ هل يمكن الإنسان أن يتدبر إذا كان يقرأ يختم القرآن مثلا في يوم؟ لا، هذا الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يكون هذا لمن ختم القرآن في أقل من 3. لكن طيب كيف كان السلف يتركون التدبر؟ لا، نقول السلف رحمهم الله كانت لهم ختمات قراءة وكانت لهم ختمات تدبر، فأنت تفعل هذا، اجعل وقت للقراءة أكثر فيها من الختمات ما استطعت، فإنه ثبت في حديث ابن مسعود عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأكثر من الختمات، لكن لا تجعل كل قراءتك للقرآن فقط قراءة لزيادة الختمات، وإنما اجعل لك قراءة أخرى هي قراءة التدبر والتأمل. ومثلها أيضا القيام به في الليل، فإنها قيام الليل يستدعي أن تتأمل الآيات وتعيد النظر مرة بعد أخرى، وسيفتح الله عليك قرآن. هذا كما ذكرنا في أول حديثنا في كلام علي رضي الله عنه كنز لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. يعني الآن أعطيك مثال، الفاتحة كم نقرأه في اليوم الواحد؟ كم نقرأه في الصلاة مرارا كثيرا، ومع ذلك لا يشعر الإنسان بالملل. لكن اقرأ قصيدة ورددها 2 و3 و10، ستجد بعد ذلك أنك تمل من تردادها. أما كلام الله فلا، لأنه كلام الله ويكفي هذا. إذن هي دعوة أيها الإخوة لي ولكم أن نعيد حساباتنا مع هذا الكتاب العظيم، فهو فلاحنا وسر نجاحنا وسبيل سعادتنا. ومن قرأ القرآن وتأمل ما فيه فقد رزق الخير كله، فالخير كل الخير في هذا الكتاب الكريم، حتى العلوم الشرعية وتعلم العلوم هو في كتاب الله. جاء قوم إلى الفضيل بن عياض يطلبون عنده العلم، قال تجدونه في كتاب الله، قالوا قد قرأنا القرآن كله وحفظناه، يعني عندنا علم خلاص حافظين القرآن، نريد شيء آخر من عندك. قال لو قرأتم القرآن وتعلمتموه لعلمتم ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده، ولاستغنيتم بذلك عن علم الفضيل وعلم سفيان. فالقرآن إذن هو الخير كله. وليكن لنا أيها الإخوة نية جازمة نحزن بها على أنفسنا، لا بد يكون لك ورد من القرآن يوميا، لا تترك القرآن مهما كانت الظروف. بعض الناس حين يعطيك ظروف مشغول عن إيش؟ عن القرآن. مريض يا أخي المرضى يقرأ عليهم القرآن، إذا مرض الإنسان يتبقال يقرأ عليه، فكيف تنشغل عن القرآن؟ لا سبيل للانشغال عن القرآن أبدا، خاصة وأنه ميسر كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.